إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن أفضل ما نتكلم عنه بعد رمضان ما ذكره الله تعالى في القرآن، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان 30 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي التكبير في العيدين، ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، الشكر نصف الإيمان، والإيمان نصف شكر ونصف صبر، والشكر منزلة أعلى من الرضا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالشكر، فقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، ونهى عن ضده فقال: واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى على أهله فقال عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه، ووصف به خواص أهله، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، وجعله غاية خلقه وأمره، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ووعد أهله بأحسن جزائه فقال سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين. ثم بعد ذلك جعله سببا للمزيد من فضله فقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته فقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واشتق له اسما من أسمائه فقال سبحانه وتعالى أي في ذلك عندما سمى نفسه شاكرا وشكورا. أيها الإخوة المؤمنون، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى عندما تشكره يشكرك، يقول سبحانه وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. عندما تشكره يشكره سبحانه وتعالى، ورضي الرب عن عبده به كقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. ثم بعد ذلك القلة من المسلمين والمؤمنين هي التي تشكر رب العالمين فقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبه، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة أي مكتوبة في الفريضة وليس في النافلة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإن قلت فخير، ولكن هذا في الفريضة أوجب يعني أفضل. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وأصل الشكر ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، وهو في العبودية ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، أي بالنسبة للسان بالثناء والاعتراف، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر أيها الإخوة المؤمنون مبني على خمس قواعد: أولا خضوع الشاكر للمشكور، ثانيا وحبه له، ثالثا واعترافه بنعمته، رابعا وثناؤه عليه بها، خامسا وألا يستعملها فيما يكره. ونحن نعلم أن الله تعالى إذا أنعم لعبد النعمة عليه أن يعلم أولا أنها من الله، ثانيا أنه لا يستحقها، ثالثا أنه لا يستطيع أن يؤدي شكرها. وسبحان الله، كما قال موسى عليه السلام يا رب إن لك في كل شعرة من شعر جسدي نعمتين أن طمست أصلها ولينت رأسها. سبحان الله، أن طمست أصلها ولينت رأسها، أي في كل شعرة من شعرات الجسد. قال أبو عثمان الشكر معرفة العجز عن الشكر، وقال الجنيد الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم سبحانه لا رؤية النعمة. وشكر العامة، وليس المقصود بالعامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما شكر العامة الذي هو في مجال المراقبة ولم يصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، هذه مرحلة المراقبة. وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. فقال: الآن شكرتني يا داود. وفي أثر آخر إسرائيلي أن موسى عليه السلام قال: يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت، فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل: علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي سبحانه وتعالى. علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي. وقال الجنيد: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أهم فرق جوهري أن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. أن الشكر يقع بالجوارح كسجدة الشكر، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال السجود، وظن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له أمر، أي كأنه مات أو كذا، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه سأله الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل أخبرني بأن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرة. قال صلى الله عليه وسلم: فلما جاءتني البشرى سجدت لله شكرا. وسجدة الشكر أيها الإخوة المؤمنون تكون عند مجيء نعمة أو عند زوال نقمة، أي كانت النعمة. والنقمة عندما تذهب عنك نقمة، أو مررت على إنسان من أهل المعصية أو من أهل البلاء. قال المنوي رحمه الله: يستحب لك أن تتوارى وأن تسجد شكرا لله تعالى، يعني بعيدا عنه حتى لا تحزن إذا كان يراك. فلما جاءتني البشرى سجدت لله شكرا. سجدة الشكر لا يشترط فيها الوضوء، ولا يشترط فيها أن تكون على الأرض، ولا يشترط فيها اتجاه القبلة. في أي وقت وفي أي اتجاه وفي أي مكان وبغير وضوء: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وتقوم. وهناك من يقول: لا تكبير في السجود ولا في القيام في هذه السجدة. إذن الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يقع بالجوارح، بالسجود، بكذا بكذا، والحمد يقع بالقلب واللسان. ومعاني الشكر ثلاثة أشياء. ما هي؟ معرفة النعمة، كما علمنا الآن أن آدم عليه السلام لما عرف نعمة الله تعالى عليه ونعمه الكثيرة اعتبر الله تعالى ذلك منه شكرا له. معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها. أما معرفة النعمة فالمقصود بذلك أن كثيرا من الناس تحسن إليه ولا يدري، تحسن إليه وهو لا يدري ولا يرى أن ذلك من الشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: أشكر الناس لله أشكرهم للناس، أشكر الناس لله أشكرهم للناس. بعد ذلك قبولها أي قبول النعمة هو تلقيها من المنعم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأن وصولها إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن. بعد ذلك الثناء بها على الله، فالثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: عام وخاص، أي كونك تثني على الله تعالى لأنه أنعم عليك، ينقسم إلى نوعين: عام وخاص. فالعام وصفه سبحانه وتعالى بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ما معنى هذه الآية؟ هناك قولان. قبلها يقول الله تعالى كما أشرنا آنفا: ووجدك ضالا فهدى. المعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الضلال أبدا. معنى ذلك أن الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن. فنعمة القرآن نعمة أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله تعالى عد النبي صلى الله عليه وسلم قبل إنزال القرآن عليه أنه كان في الضلال. ونحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر والصغائر قبل البعثة وبعد البعثة، والصغائر فيها كلام، لكن هذه الصغائر ما تعتبر في حقنا من أعظم الطاعات لله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، المعنى الأول أنه ذكر النعمة، أي المقصود بذلك ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا، قال مقاتل: يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة أي الفقر. والتحدث بنعمة الله شكر، كما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، أي كفر نعمة وليس إخراجا من الملة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه أحمد وحسنه الأرناؤوط. إذن المعنى الأول: وأما بنعمة ربك فحدث، ذكر النعمة. لكن إذا كان إنسان لا يحب لك الخير فلا تحدثه بهذه النعمة، فإن النعم كالرؤى، يعني كالرؤية، لا تقصها إلا على عالم أو محب. أما إذا حدثت بالنعمة من لم يحب لك الخير ففي هذه الحالة قد يحسدك على ذلك. المعنى الثاني: علمنا المعنى الأول وأما بنعمة ربك فحدث، ذكر النعمة. المعنى الثاني أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. قال مجاهد: وأما بنعمة ربك فحدث هي النبوة، وقال الكلبي: هو القرآن. والصواب كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها في هذه الحالة عندما تظهرها وإظهارها من شكرها. أيها الإخوة المؤمنون، الشكر له درجات. أولا الشكر على المحاب، إذا شربت ماء باردا في الصيف، إذا أكلت طعاما شهيا، إذا أتيت أهلك، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، مع هذه النعم إذا شكرت عليها فإن الله تعالى يزيدك. الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس. ومن سعة رحمة الباري سبحانه أن عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة. إذن الشكر على النعم لا يميز الشاكر في الحقيقة من غير الشاكر، لأن كل إنسان يشكر على النعم، خاصة على السراء، أي على السراء. أما الدرجة الثانية فهي الشكر على المكاره، والشكر على المكاره لا يكون إلا من أحد رجلين. إما رجل لا يميز بين الحالات، بل يستوي عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به، وهذا مقام الرضا. يعني كما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أحبه إليه أحبه إليه، أي الأحب إلى الله تعالى هو المحبوب إليه، أحبه إليه أحبه إليه. وهذه منزلة أعلى، وهي الدرجة، وهي المنزلة الأولى في الشكر على المكاره. وأما الرجل الثاني من يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه، وسترا للشكوى، ورعاية منه الأدب. ولكن فرق بين الرجلين. الرجل الأول إنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة، لأنه قابل المكروه التي، أي المكاره، قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط، وأوساطهم يعني الوسط منهم، وأوساطهم بالصبر، وخاصتهم بالرضا، فقابله هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر، فكان أسبقهم دخولا إلى الجنة وأول من يدعى منهم إليها. أيها الإخوة المؤمنون، قرن الله تعالى ذكره بالشكر، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقرن سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان، فقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. فقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وسبحان الله، ستة أشياء في القرآن، واحدة منها قطع الله تعالى الجزاء على ذلك دون تعليق، وخمسة منها علقها الله تعالى على المشيئة. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى في خمسة أشياء علقها على المشيئة. في الإغناء أي الغنى والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة. فقال الله تعالى في الإغناء: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الدعاء علقه على المشيئة، الشاهد في ذلك كله أن الله تعالى قال إن شاء في الدعاء، عندما قال الله تعالى في الإغناء قال إن شاء، وفي الدعاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وفي الرزق إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي مشيئة الله تعالى. وفي المغفرة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي التوبة: ويتوب الله على من يشاء. أما هناك شيء واحد في القرآن قطع الله تعالى به ولم يعلقه على المشيئة، بل وعد أنه قد أخذ العهد على نفسه أنه لابد أن يكافئ من قام بذلك دون مشيئة، وقطع بذلك، قطع الله بالمزيد على ذلك وهو الشكر، وأطلق ولم يستثن فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لابد أن يزيدك الله تعالى، ولم يعلقه على المشيئة. وأول وصية وصى بها الإنسان، أي وصى الله بها الإنسان بعدما عقل عنه، الشكر له وللوالدين. فقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثلاثة لا تقبل إلا بثلاث: من أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة وعنده مال تجب فيه الزكاة لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن شكر لله تعالى ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال العلماء في أثر أن من دعا لوالديه عقب الصلوات الخمس قد سلم من العقوق، أن من دعا لوالديه عقب الصلوات الخمس أو في الصلوات الخمس فقد سلم من العقوق. إذا دعوت الله تعالى لوالديك حيين وميتين في الصلوات الخمس فقد سلمت من العقوق. وأخبر سبحانه وتعالى كما أسلفنا القول أن رضاه في شكره، فقال: وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر سبحانه وتعالى كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دعاء داود عليه السلام: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. سبحان الله، سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء، يعطيك ويطعمك ويسقيك حتى تشكره، ويبتليك حتى تدعوه سبحانه وتعالى. سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. وعن الحسن قال: قال نبي الله داود: إلهي، لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. سبحان الله، أي بعدد شعره. ودعي عثمان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، يعني أراد أن يمسك بهم، ونحن نعلم ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم ينبغي ألا يتهاون. فهنا عثمان بن عفان رضي الله عنه دعي إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله تعالى ألا يكون قد جرى على يديه خزي مسلم. لكن في الحدود لا تهاون. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء، أي بعد أن يقضي حاجته سواء من البول أو البراز، مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها، يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال كما قال عنه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أي ولده، قال: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. وقال رحمه الله: قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى. قيدوها يعني اربطوها واجعلوها لا تمشي ولا تسلب منكم، واجعلوها لا تمشي ولا تسلب منكم. كيف؟ أي بالشكر. قال رضي الله عنه: قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى. وقال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا أخفيته. قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: ما شكر البطن؟ سبحان الله. قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: ما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت حيا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله تعالى. قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصبر. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده وقليل منهم من يتذكر هذه النعمة، هي نعمة الإسلام، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. المقصود بها لا إله إلا الله. قال يونس بن عبيد: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وقال بعض الحكماء: من أعطي أربعا لم يمنع أربعة، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال: يا ابن آدم، وهل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوت. قال عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوة دعوت بها. يعني أنا دعوت هذه الدعوة، دعوت بها أرجو بها خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمام النعمة فوزا من النار ودخولا إلى الجنة. رواه أحمد والترمذي وحسنه الأرناؤوط. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن تمام النعمة فوزا من النار ودخولا إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعن أبي يحيى الباهلي قال: قال لي سليمان التيمي: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. سبحان الله، إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. وسبحان الله، من جميل الصبر وجليل الشكر، دخل ابن عروة بن الزبير اسطبلة، والاسطبل هو المكان الذي تضع فيه الخيول، فرفسته دابة فقتلته، وكان قبل ذلك أبوه قد قطعت رجلاه وأرادوا أن يخدروه، قال: لا أغيب عن ذكر الله، ولكن إذا دخلت الصلاة فاقطعوا رجلي. فدخل الصلاة وكبر فقطعوا رجله ولم يحس إلا بعد أن وضعوها في الزيت المغلي، فعند ذلك أغمي عليه. فلما أفاق من الإغماء سمع بما كان من ابنه، أي دخل عروة ابن عروة ابن الزبير اسطبلة، دخل ابن عروة ابن الزبير يعني الولد، دخل اسطبل والده عروة، فرفسته دابة فقتلته، فما سمع من عروة في ذلك شيء حتى قدم المدينة، فقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة، أي اليدان والرجلان، اللهم إنه كان لي أطراف أربعة، أخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، وكان لي رجلان فأخذت واحدة وأبقيت الأخرى فلك الحمد، وأيم الله، لئن أخذت لقد أبقيت، وإن ابتليت لطالما عفيت. سبحان الله، لا يملك العبد إلا أن يقول ما قال القائل: أوليتني نعما أبوح بشكرها
وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظم في قبرها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.